ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى باب الأذان. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الأذان. حكمه: الأذان هو الإعلام لدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو واجب. عن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم.
هذا الحديث متفق عليه. نعم.
فقد أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذان، والأمر للإجابة كما هو معلوم.
نعم. وعن أنس
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم.
متفق عليه. الأذان لغة، تعريفه في اللغة هو الإعلام، وأما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. ألفاظ مخصوصة يعني ألفاظ خاصة، لا يصح الأذان بغيرها، أو تستطيع أن تقول بألفاظ معلومة. هذا في بالنسبة للتعريف. طيب، بالنسبة للحكم، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وهل هو واجب عيني، فرض يعني عيني، وهل هو فرض كفاية؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه سنة مؤكدة، وهذا عند أبي حنيفة والشافعي، وعند علماء آخرين هو فرض كفاية، وهذا قول أكثر الحنابلة، وهو قول لبعض أصحاب مالك، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي. أي نعم. لكن الراجح في من هذه الأقوال أن الأذان في حق الجماعة، يعني في حق أهل البلدة، فرض كفاية، يعني البلدة يجب عليها أن يؤذن بعضهم للصلاة، لأنه شعار من شعارات الإسلام. ومن أين أخذ العلماء هذا الحكم؟ من حديث أنس، حديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالأذان يعصم دماء من يؤذنون، وهذا دليل أيها الإخوة، أو من بين الأدلة، أن البلدة إذا كان فيها الأذان ظاهرا فهذا من علامات أن تلك البلاد بلاد إسلامية. فهذا يفيد أن الأذان بالنسبة للجماعة للبلدة هو فرض كفاية، هذا هو الصحيح. أما فيما يخص الفرد المسلم فهو سنة مؤكدة، فيما يخص الفرد المسلم إذن قول المؤلف وهو واجب هذا لا يوافق عليه هكذا بإطلاق، وإنما بتفصيل، لا بد من التفصيل السابق. من أين أخذنا أن الأذان بالنسبة للفرد هو سنة مؤكدة؟ حديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولصاحبه لما كان مسافرين، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أي نعم. وللأذان فضل كبير. قبل ذلك بالنسبة للنساء نفس الشيء، النساء في حقهن سنة مؤكدة، يعني إذا كن نساء جماعة نسوة في بيت فجاء وقت الصلاة يستحب أن تؤذن إحداهن، لكن أذان طبعا لا يسمع صوتها الرجال، وإنما يكون الأذان بينهن. كذلك المرأة إذا صلت وحدها يستحب لها أن تؤذن وتقيم، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤذن وتقيم. إذن الأذان في حق الفرد هو سنة مؤكدة سواء كان هذا الفرد ذكرا أم أنثى، لكن لو ما أذن صلى بدون أذان فصلاته صحيحة، صلى بدون إقامة صلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل، ترك الأفضل. أما بالنسبة لأهل البلدة فيجب عليهم وجوبا كفائيا أن يؤذنوا، يعني البلدة التي لا يؤذن فيها هذه البلدة استحوذ عليها الشيطان، والجيش المسلم الذي يغزو إذا لم يسمع أذانا فيستدل بهذا على أن هؤلاء ليسوا بمسلمين فيغزوهم. هذا هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فضله.
عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعلاما يوم القيامة.
إن المؤذنين أطول،
إن المؤذنين أطول الناس أعلاما يوم القيامة.
هذا الحديث رواه مسلم. الأذان أيها الإخوة له فضل عظيم، ومما يستدل أو من الأدلة من القرآن على الأذان قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية فسرها بعض السلف ومنهم عائشة رضي الله عنها أن المقصود به المؤذن، أو المقصود به إيش؟ المؤذنون. إذن المؤذن يدخل في هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، المؤذن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أثنى الله تعالى على من هذه حاله. طيب، والأحاديث في فضل الأذان كثيرة، منها ما رواه معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، شرف لهم أمام الناس من بين الناس يشرفهم الله تعالى بهذه الخصلة. ويمكن كذلك أن يستفاد من هذا أن العرق لا يلجمهم، العرق لما يكون الناس في صعيد واحد وتكون الشمس فوق رؤوس الناس قدر ميل، فهؤلاء إذا كانت أعناقهم طويلة لا يصيبهم ما يصيب الناس. نعم الأعناق، الأعناق يعني حقيقة أعناقهم تكون طويلة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أرى أن تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك للنداء فإنه لا يسمع بدا صوت المؤذن
صوتي
فإنه لا يسمع بدا صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ورواه النسائي. من فضائل الأذان أيها الإخوة أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا وفي هذا فضل عظيم، فضل عظيم للأذان. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أمر أو نصح هذا الإنسان الذي كان يحب البادية ويحب الذهاب إلى البادية وإلى الغنم، أمره إن إذا حضرت الصلاة أن يؤذن. نستفيد من هذا أن الأذان مطلوب حتى من الفرد، وأرفع صوتك. لكن هنا ننبه أن رفع الصوت إذا كنت في مكان ليس فيه أحد ولا تشوش على الناس فارفع صوتك. أما إذا كنت مثلا ستصلي في بيت أو في مسجد قد صلي فيه، فإذا أذنت شوشت على الناس وقالوا دخل وقت صلاة في غير صلاة، فهنا أذن لنفسك فقط. أما إذا كنت في بادية أو كنت في سفر فأذن. ومن فضائل الأذان في السفر أنك إذا أذنت كما جاء في الحديث، ما معناه أن المسلم إذا كان في سفر وحضرت الصلاة وأقام الصلاة كتب الله له أجرا، لكنه إذا أذن وأقام الصلاة فإنه يصلي وراءه من جنود الله ما لا يرى طرفاه كما جاء في حديث صحيح. هذا لكن بالتفصيل الذي ذكرناه سابقا. هنا يأتي سؤال، ما هو الأفضل، الأذان أو الإمامة؟ الأذان أو الإمامة؟ سؤال، من يجيب؟ نعم الأذان. ليش؟ في دعوة. نعم أيوة. ليش؟ له أجر مثل أجر المصلين. نعم يعني الأذان أفضل. نعم اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال الأذان أفضل وبعضهم قال الإمامة أفضل. الذين قالوا الإمامة أفضل قال لأن هذا كانت وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدين كانوا يصلون بالناس، والله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الأفضل. طيب علماء آخر قالوا لا، الأذان أفضل للآيات والأحاديث الكثيرة في فضل الأذان. ومنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أبو داود والنسائي. وقالوا الأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد، وهذا هو الراجح أيها الإخوة، الراجح أن الأذان أفضل من الإمامة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت. طيب الجواب، لماذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يتولى هذه الشعيرة ولم يتفرغ لها وكذلك الخلفاء الراشدون؟ ليش؟ الجواب لأنهم كانوا مشغولين بما هو أهم، ولذلك قال عمر لولا الخلافة لأذنت. فتولي أعباء الخلافة وتسيير أمور الناس أهم من الأذان ومشغل، وإلا الأفضل هو الأذان. ولذلك سبحان الله نجد بعض المشايخ يكادون إيش يتصارعون على الإمامة، ولكن الأذان قل أن تجد من يريد الأذان إلا من رحم ربي، وهذا خطأ. الأفضل هو إيش؟ الأذان. الأفضل أن يؤذن الإنسان.
طيب الأذان لا يشرع لغير الصلوات الخمس بإجماع العلماء، لا يشرع الأذان إلا لإيش؟ للصلوات الخمس فقط. أما الأذان لصلاة العيد أو لصلاة التراويح أو لصلاة الكسوف أو لصلاة الخسوف أو للجنازة فهذا بدعة. مع الأسف مثلا إذا حدث خسوف أو كسوف سمعنا بعض الناس يؤذن، سبحان الله، يعني من أين أتيكم بهذا؟ إيش نقول إذا ما في أذان؟ ماذا نقول؟ الصلاة جامعة، هذا للخسوف والكسوف. أما صلاة العيد ما فيها لا أذان ولا إقامة ولا كذلك قول الصلاة جامعة. ليش؟ لأن العيد الناس كلهم يعرفون أن اليوم إيش؟ عيد. أما صلاة الخسوف والكسوف الناس مشغولين بأشغالهم أو بالنوم، فهذا يشرع أن نقول إيش؟ الصلاة جامعة. أما الأذان فلا يشرع إلا للصلوات الخمس فقط. واضح أيها الإخوة؟ كيف وحدك إيش؟ إيش تصلي؟ ماذا ستصلي؟ قلنا الصلوات الأذان اللي هو الإعلام العام، الإعلام العام في البلدة لا يشرع إلا للصلوات الخمس. وحتى أنت ستصلي إذا كنت ستصلي صلاة من صلوات الخمس أذن، أما إذا راح تصلي مثلا ضحى أو ركعتي الفجر اللي هي السنة ما تأذن، أو تصلي الجنازة لا تؤذن، مفهوم؟ طيب تفضل. صفاته
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره بموافقته النصارى طاف من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوب أصفر وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال كنت ندعو به إلى الصلاة، قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
سين الجملة، لا تقطع الجملة. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي مختصرا، ورواه ابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه صفة الأذان، وهنا نستفيد فوائد، منها أن الناقوس هذا من شعار النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد في أول الأمر، يعني ما عرف كيف يدعو الناس إلى الصلاة لما بنى المسجد، فتشاور مع الصحابة، فبعضهم قال نتخذ ناقوسا، وبعضهم قال نتخذ بوقا وهو لليهود، وبعضهم قال نتخذ نارا يعني المجوس. فأجمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يتخذ الناقوس، لكن ما فعل ذلك؟ فذهب الصحابة إلى بيوتهم، ومن بين الصحابة الذين كانوا مهتمين بهذا الأمر الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رضي الله عنه، نام وهو مهتم. وفي هذا أيها الإخوة، الإنسان إذا اهتم بأمور دينه فإن الله يفتح عليه، وأما نحن اليوم نهتم بأمور الدنيا، ولذلك نرى الدنيا في المنام، نهتم بالسيارة والمركب وكذا ونشوف هذه الأمور في المنام، لكن الصحابة كانوا مهتمين بالدين. فلما كان مهتما بهذا رأى رجلا في المنام عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقال هذا الصحابي في المنام: أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت ندعو به إلى الصلاة. فعلمه هذا الرجل، علمه خيرا من ذلك، علمه ألفاظ الأذان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الرؤيا. كذلك ما قلت، نستفيد من هذا أن الناقوس هو من شعار النصارى، فلا نستعمله لا في حياتنا العادية ولا في العبادات. وإيش هو الناقوس؟ الناقوس هو كل ما فيه صوت الجرس شكلا وصوتا لا نستعمله، فلا يجوز للمسلم أن يستعمله، كما نسمع في بعض الإذاعات مثل مثلا إذاعة لندن بيج بان، هذا ناقوس للنصارى فلا تسمعه. إذا جاء مثلا الأخبار، تريد تستمع الأخبار، إذا جاء هذا الإشارة وطئ الصوت حتى يذهب هذا الناقوس ثم استمع إلى الأخبار إذا تريد. فالناقوس لا يستعمله المسلم في حياته العادية ولا في العبادات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك، وكذلك كره بوق اليهود. المهم، كل ما هو من شعار الكفار لا يستعمله المسلم. طيب، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. هنا نستفيد أن الرؤيا لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية حتى تعرض على من؟ تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وعلى سنته بعد موته. ومن الخطأ ما يفعله بعض المبتدعة من هذه الأمة أنهم يتخذون المنام إيش؟ دليلا شرعيا. فسبحان الله، اتصل به أحدهم قبل أيام، قال: هناك إنسان يفعل أشياء مبتدعة في الصلاة، ثم رأى في المنام، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى الرسول أنه يضحك في وجهه مثلا، فقال: هذا دليل على أن ما فعلته سنة. سبحان الله، هذا ما يجوز يا جماعة. الشريعة الإسلامية كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم، ما نحتاج للمنامات. فإذا رأيت رؤيا بشرى تبشرك بشيء، ماذا تفعل؟ اعرض تلك المنامة أو تلك الرؤيا على الشرع، فإن وافقت الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت على السنة، أما إذا خالفت فلا تأخذ بها. قد يقول قائل: يا أخي، أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. نقول له: ليس كل ما من رأيته ورسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب لكي تتحقق أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تراه بصفته التي كان عليها يوم كان حيا في الدنيا. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءه رجل وقال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول له: صف لي ما رأيت. فإذا وصف له صفات النبي عليه الصلاة والسلام قال له: رأيته. أما إذا قال له، جاءه بصفات لم تكن في النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان في الدنيا، قل: ما رأيته. ولذلك يدخل الشيطان من هذا الباب على بعض الناس، يرى رجلا مثلا طويلا، قل: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان طويلا مثل النخلة مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط إلى الطول أقرب. واحد قال: شفت النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده لحية، هذا خطأ، ما شفت الرسول. رأيت رجلا والشيطان قال لك: هذا رسول الله. واحد شاف الرسول لابس بدلة البريطانية، كيف هذا خطأ؟ واحد قال لي أنا شفت الرسول يضحك يقهقه قه 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 قه، قلت له الرسول ما كان يقهقه، ما رأيت رسول الله؟ قال أنتم ما تؤمنون بالمنامات. سبحان الله، كيف أنا نؤمن بنا يعني أي حاجة يلا جيب المنامات؟ فلازم إذا رأيت لنا في المنام شوف هل هذا الذي رأيته هو رسول الله حقيقة، هذا أولا. ثانيا، إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء لابد أن تعرض هذا الذي قاله لك في المنام على الشرع الموجود الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ومن هنا دخل الشيطان على بعض الفرق وأغواهم، حتى بعضهم إيش صار يصحح الحديث ويضعفه من المنام، فيقول أحدهم رب حديث ضعيف عند المحدثين صحيح عندنا، ورب حديث صحيح عند المحدثين ضعيف عندنا. هكذا يصحح بالمنام. قيل له كيف؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته يا رسول الله هل أنت قلت الحديث الفلاني كذا وكذا؟ قال نعم أنا قلته، والمحدثون في اليقظة ضعفوه أو قالوا موضوع. هذا هدم للدين، هذا هدم للدين وللعلم، واضح أيها الإخوة؟ إذن هذا الرجل ما أخذ بالرؤيا حتى عرضها على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام وقع بلا تشبيه، وقع قال له إيش؟ إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، فأصبحت إيش؟ شرعا. أصبحت ماذا؟ شرعا. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. هذه صفة الأذان. نعم، الجرس المستخدم في البيوت إذا كان ليس فيه صوت الناقوس جائز، جرس البيت، لأنه بعض الناس اختلط عليهم الأمر، قال الجرس خلاص، طيب يقول حتى جرس السيارة ما تستعمل جرس السيارة يعني المنبه؟ لا، إذا كان الجرس الذي مستعمل في البيت أو في السيارة أو في الدكان جرس يشبه إيش؟ صوت الناقوس أو صوت الموسيقى كما نسمع بعض الهواتف المحمولة، هذا ما يجوز. أما إذا كان جرس عادي للتنبيه ما في شيء. واضح أيها الإخوة؟ مثل بعض السيارات إذا كنت تجاوز سرعة معينة يبدأ إيش؟ ينبه. إذا كان مثل صوت الجرس جرس النصارى ناقوس، هذا ما يجوز، أزله. أما إذا كان جرس عادي للتنبيه ما في شيء. بعض الناس قال لي والله فلان من الأتقياء، ليه؟ قال ما يركب سيارة إذا فيها هذا الجرس. قلت هذا ما يعرف، هذا ورع بارد. إذا كان الجرس جرس عادي لا يشبه صوت الناقوس ما في شيء، تنبيه حتى لا تتجاوز سرعة معينة. نعم،
استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله. الحديث
رواه مسلم وأبو داود. نعم،
فيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك.
يستحب للمؤذن لما يؤذن يقول، ما يقول الله أكبر ويسكت، الله أكبر، لا، يجمع بين كل تكبيرتين الله أكبر الله أكبر، هذا هو، مش يقول الله أكبر ويسكت بعدين الله أكبر، لا، يجمع بين كل تكبيرتين، هكذا جاء في الحديث. نعم ايوه، يمد طبعا، يستحب، سنتكلم عن هذا. الإنسان لما يأذن يمد صوته حتى يسمعه، حتى يبلغ صوته إلى أقصى ما يستطيع. نعم،
استحباب التسبيح التكبير هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت.
هذا الترجيع. إيش هو الترجيع؟ هذا الأذان أذان أبي محذورة. أبو محذورة هذا لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان شابا، فكان مع بعض الشباب، والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة إلى مكة، فجاء وقت الصلاة فأمر مؤذنه أن يؤذن، فقام المؤذن يؤذن، فكان هذا أبو محذورة مع بعض الشباب جالسين بعيدين، فسمعوا صوت المؤذن فأخذوا يقلدونه، يعني يؤذنون مثله يستهزئون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بهم جيبوهم، فأتوا بهم وقال هناك صوت لأحدهم أعجبني، فأمرهم أن يؤذنوا، ثم عرف صوت أبي محذورة فقال له أذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على ناصية هذا الشاب ودعا له بالبركة، فقال هذا الشاب فكان لا يجوز هذه الناصية يتركها للبركة، لأن النبي يد النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يده مباركة، ليس كما يتهمنا المبتدع يقول هؤلاء السلفيون إيش ما يقول ما في بركة، لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، لكن لا نعدي هذه البركة إلى غيره، يعني الصحابة كانوا يتبركون بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبالوضوء بالماء الذي يتوضأ فيه وبشعره يتبركون بذلك، لكن لم يعدوا هذا إلى غيره، لم يفعلوا هذا مع أبي بكر ومع عمر، أما هؤلاء يلا شيخهم يشرب شاي إذا خلى شوية يهجمون على فنجان الشاي ويتقاتلون، ليش؟ لأن الشيخ مبارك. إيش هذا؟ الصحابة ما فعلوا هذا مع خير الأمة بعد رسول الله، وهو من؟ أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وعلي. كيف أنتم يعني تفهمون الإسلام أفضل من هؤلاء؟ سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ المهم النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده الشريفة على ناصية هذا الشاب ودعا له بالبركة وقال له أنت مؤذن، فعينه مؤذنا في مكة وعلمه الأذان، لكن علمه صيغة الأذان غير صيغة بلال، غير صيغة الأذان التي كان يؤذن بها بلال، فبعض العلماء أخذ بهذه الصيغة وما أخذ بصيغة بلال، وهو إيش الإمام مالك أخذ بصيغة أبي محذورة، وبعضهم قال لا نأخذ بصيغة بلال، والراجح أن الأذان يكون بصيغة الأذان التي كان يؤذن بها بلال في الغالب، ويجوز أحيانا أن تغير وتؤذن بصيغة إيش بصيغة أبي محذورة، لأن أذان بلال هو الذي كان قبل هذه الواقعة وبعدها، وأما أذان أبي محذورة فيستعمل أحيانا. أذان أبي محذورة التكبير مرتين فقط في الأول ليس أربعا، ثم يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يقع أشهد أن لا إله إلا الله هكذا، يعني بخفض أول ثم يرفع، هذا أذان أبي محذورة، يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الغالب أن تؤذن بصيغة من؟ بلال رضي الله عنه. لكن لو التزم واحد قال لا نحن نلتزم فقط صيغة بلال، صيغة أذان بلال، وبعضهم لا مثل في المغرب، المغرب الإسلامي المغرب العربي، بحكم أن المذهب الذي كان سائدا هناك مذهب الإمام مالك يلتزمون هذا، فلو التزم إنسان هذا جائز، لكن من ناحية الأفضلية على التفصيل السابق. نعم.
عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
هذا يقولها يعني بصوت منخفض بحيث اللي يكون جالس قدامه يسمعه، أما البعيد ما يسمع. أيوة. ثم يعود يعني بصوت أعلى. فيقول
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
ثم الباقي مثل أذان بلال. أيوة حيا
حيا على الصلاة مرتين، حيا على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا الحديث رواه مسلم. نعم.
التكليف في الأذان الأول للصبح عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان، وفيه حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأول،
في الأولى، في الأولى،
في الأولى من الصبح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا الحديث رواه النسائي. نعم. قال
قال أمير الصنعاني في سبيل السلام قال قال ابن رسلان،
رسلان ابن رسلان هذا عالم من علماء المسلمين، شرح سنن أبي داود، وهذا الكتاب ما زال مخطوطا يعني لم يطبع. أي نعم.
قال ابن رسلان
رسلان أيوة
فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه بإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء من الصلاة انتهى.
أي نعم. يستحب في الأذان في الصبح أن يقول إيش؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بعد حي على الفلاح، حي على الفلاح. محله هذا هل هو في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ لأنه يستحب كما سيأتي أن يكون في صلاة الصبح إيش كم أذان؟ أن يكون أذانان. ليش؟ لأنه الأذان الأول حتى يستعد الناس. فهناك من العلماء من قال حي الصلاة خير من النوم تقوله في الأذان الأول، وهناك من قال تقوله في الأذان الثاني، والمسألة على كل حال محتملة، وإن كان الذي يعني يقوى أن يكون أن تكون هذه العبارة في الأذان الأول، في الأذان الأول ليس في الأذان الثاني. نعم.
استحباب الأذان، الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة.
نعم.
عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يرى.
هذا الحديث رواه أحمد وهذا لفظه، ورواه مسلم وغيرهما. ما معنى لا يخرم؟ أي لا يترك شيئا من ألفاظه كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. يستحب أيها الإخوة أن لا يؤخر الإنسان الأذان، إذا تأخر الصلاة لحتى يأتي الناس أو لشغل معلش، لكن الأفضل تؤذن في أول الوقت ثم الإقامة على حسب، إلا في صلاة العشاء إذا أردتم أن تؤخروها مثلا إلى نصف الليل أفضل أن تؤخروا الأذان، لكن في الأوقات الأخرى أذن في أول الوقت، وأما الصلاة بحسب استطاعة الناس. وهناك حديث آخر عن جابر بن ميمونة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن في يوم المختوم.
هذا الحديث متفق عليه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الفجر كان فيه إيش؟ كم أذان؟ كان فيه أذانان، اثنين. كان يؤذن واحد قبل دخول وقت الفجر، والثاني يؤذن بعد دخول الفجر. نعم. وقد بين
النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله
لا يمنعن أحدكم
أذان بلال
من سحوره
فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم.
أي نعم، هذا الحديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. ليش؟ لأن بلال كان يؤذن بليل، يعني قبل دخول الفجر. ليش كان يؤذن قبل ذلك، قبل الوقت؟ ليرجع قائمكم، يعني من كان قائما. إيش معنى يرجع؟ مش معنى يرجع للنوم، لا، يرجع إلى السحور إذا أراد يصوم مثلا، يتسحر قبل ما يؤذن الأذان الثاني، ولينبه نائمكم. نستفيد من هذا أيها الإخوة أنه يستحب كما قلنا في الفجر أن يكون هناك أذانان، ويستحب كذلك أن يكون هناك إيش؟ مؤذنان، حتى لا يختلط الأمر على الناس. واضح؟ يستحب في الفجر اللي يؤذن الأذان الأول غير اللي يؤذن الأذان الثاني، حتى يعرف الناس أنه هذا إيه؟ هذا الأذان الأول، خلينا نتصحر لسه ما جاء الفجر. واضح؟ هذا يستحب حتى لا يختلط. كذلك بعض العلماء قال يستحب أن يجعل الأذان الأول في الفجر في وقت واحد في كل الليالي، حتى يعلم الناس ذلك فلا يختلط عليهم الوقت. مثلا اجعل كما هو الآن في مكة شرفها الله وفي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى اليوم أذان الفجر أذان الأول قبل أذان الصلاة بكم؟ بساعة، في الصيف والشتاء في كل وقت. هذا جيد، لماذا؟ حتى لا يختلط على الناس. فاجعل مثلا ساعة أو نصف ساعة على حسب المتفق عليه. والأذان أيها الإخوة كون أذانين في الفجر، أذان أول وأذان ثاني، هذا مذهب الإمام مالك، يعني من قول الإمام مالك كذلك، حتى لا يقول قائل نحن مذهبنا مثلا لنا، لا، هذا من مذهب مالك أن يكون هناك أذانان، ولكن كما قلت يستحب أن يكون في وقت واحد وأن يكون هناك بصوتين مختلفين حتى لا تختلط الأمور على الناس. نعم.
ما يقال عند سماع الأذان والإقامة، يستحق لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله
من قلبه
دخل الجنة.
هذا حديث صحيح سبق تخريجه. إذن يستحب لك يا أيها الأخ إذا سمعت المؤذن أن تقول مثل ما يقول، وإذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح تقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك رواية أن معاوية رضي الله عنه كان على المنبر يوم الجمعة، فكان يتبع يقول مثل ما يقول المؤذن، لما وصل حي على الصلاة ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال مثله حي على الصلاة. المؤذن قال حي على الصلاة، معاوية قال حي على الصلاة، قال المؤذن حي على الفلاح، معاوية قال إيش؟ حي على الفلاح، يعني قال مثل ما يقول. ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. فهنا بعض العلماء قال تجمع بينهما، إذا قال المؤذن حي على الصلاة قول
حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح قل حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا قول مرجوح. الراجح أنك تقول أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، لأن إذا مثلا أحيانا لما يقول المؤذن حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا في أذان آخر لما يقول حي على الصلاة قل حي على الصلاة، حي على الصلاة قل حي على الصلاة، قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح. أحيانا هكذا وأحيانا كذا، وهذا القول الراجح. تجمع تعمل بهذا تارة وهذا تارة، خلاف ما قال المؤلف هنا، يعني نخالف المؤلف هنا. نعم. فمن قال
مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحيعلة والحوقلة،
هنا تجعل قوسين تقول هذا مرجوح، يعني أو جمع بين الحيعلة أو والحوقلة هذا مرجوح. فقد
أصاب إن شاء الله.
نعم. فإذا
فرغ المؤذن من الأذان أو القطامة وأجاب أرسال وقال بعد الفراغ ما يحدث.
طيب، هنا المؤلف يقول حتى الإقامة تقول مثل ما يقول، حتى الإقامة تقول مثل ما يقول، وإن كان هذا القول يعني ليس بقوي، وإنما القول الصحيح أن تقول مثل ما يقول المؤذن في الأذان. أما الإقامة لا تقول مثل ما يقول، لا تقول مثل ما يقول، وإنما تقول فقط في الأذان. هذا القول يعني الصحيح. طيب، هنا أنبه، هناك قول يقوله بعض الناس، وهو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة إيش يقول؟ أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها. ابتداعات اختراعات، يلا جيبوا. أعوذ بالله، قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. قل له هذا الحديث صحيح؟ قل وما أدري. يعني أول شيء كيف ما تدري؟ هذا يعني دين، هذا دين مش تين. التين يلا كل خلط في التين، أما الدين ما فيه تخليط. هذا الحديث يا أخي ضعيف. قد يقول قائل يا شيخ هذا حديث ضعيف معليش، لكن في فضاء الأعمال إيش جائز؟ نقول له بارك الله فيك، القول الصحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف حتى في فضاء الأعمال. فإن قلت نعمل به نقول نعم، العلماء الذين قالوا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل اشترطوا شروطا، من بين الشروط أن لا يكون الضعف شديدا، وهذا الحديث ضعفه شديد. ليش؟ لأنه فيه علل. أولا فيه راوي مجهول، فيه راوي إيش؟ مجهول. ويشترط في الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضاء الأعمال أن يكون الراوي، أن لا يكون هناك راوي إيش؟ مجهولا. العلة الثانية راوي اسمه محمد بن ثابت العبدي ضعيف باتفاق العلماء، راوي آخر اسمه شهر ابن حوشب مختلف في عدالته. ففيه ثلاثة أمراض، اتركه يا أخي. واضح أيها الإخوة؟ إذن ما تقول أقامها الله وأدامها، بعضهم يزيد اختراعات، أقامها الله وأدامها يحكي حياته ما يصلي. نعم. فإذا فرغ المؤذن تدعو بالدعاء. إيش الدعاء؟ عن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. يعني يستحب أن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الأذان، ثم تقول هذا الدعاء. إيش هو الدعاء؟ عن جابر،
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة
دعوتي
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
هذا الحديث ينتهي هنا، يعني الدعاء ينتهي هنا، أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة ضعيفة، وإن حسنها بعض العلماء الأفاضل لكن قولهم مرجوح، لأن هؤلاء الذين حسنوها ليسوا متخصصين في الحديث كما هو الحال في الذي ضعفها. نعم. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. نعم. فائدة.
فائدة يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء فيه إذن مستجاب.
أيوة.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
نعم. يعني يستحب لك أن تكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذا وقت استجابة. طيب، ما يستحب للمؤذن
أن يتصل بالصفات الآتية: أولا أن يلتقي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا، كأن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم
واقتدي
بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. يستحب للمؤذن أن لا يأخذ الأجرة، فلوس يعني، لا يأخذ الأجرة على الأذان، يؤذن هكذا تطوعا، هذا هو الأفضل. لكن إذا لم نجد مؤذنا متفرغا للأذان وخفنا أن يضيع الأذان لانشغال الناس بكسب عيشهم، فلا مانع أن نتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. لكن إذا وجدنا رجلا متطوعا بالأذان ورجلا آخر يريد أجرة، والمتطوع ملتزم، مش يأذن يوم ويبقى شهرين ما يأذن لأنه ما في فلوس، لا، هنا نتخذ مؤذن الذي يأخذ أجرة. أما إذا وجدنا مؤذنا ملتزما بالأذان بدون أجرة نفضله على الذي يطلب الأجرة. نعم.
ثانيا أن يكون ظاهرا من الحدثين بما مر فيما يستحب له الوضوء.
يعني يستحب أن يؤذن على وضوء، لكن لو أذن على غير وضوء الأذان صحيح، ما يعيد الأذان صحيح، لكن الأفضل أن يؤذن على وضوء. نعم.
ثالثا أن يكون قائما مستقبلا القبلة.
زد: وعلى شيء مرتفع. وعلى شيء مرتفع، يستحب إذا أذنت أن ترتفع على شيء، أن ترتفع على شيء حتى يبلغ صوتك أبعد ما يمكن. حتى مثلا إذا كنا في رحلة أو مثلا في برية وجاء وقت الأذان لنؤذن، يستحب يطلع واحد على صخرة أو فوق سيارة ويؤذن، يستحب، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على ظهر بيت امرأة كانت جارة للمسجد، كان بيتها يعني سطح بيتها أعلى شيء في حول المسجد، فكان يصعد ويؤذن. فيستحب أن يكون الأذان في على شيء مرتفع. نعم.
ثالثا أن يكون قائما مستقبل القبلة وعلى شيء مرتفع. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في السماء، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. ذلك أن مؤذن رسول الله
أصولي
ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة.
طيب، لو كان الإنسان في السفر وما يستطيع ينزل إلى الأرض، يؤذن وهو جالس على الكرسي أو على الراحلة ولو إلى غير قبلة، ويجوز الأذان حتى في السفر على الراحلة، إذا راح تصلي على الراحلة، حتى لو لم تصلي على الراحلة يجوز تؤذن. مثلا كنتم في حافلة وستعرف أن صاحب الحافلة سيقف، يجوز أن تؤذن، دخل الوقت تؤذن وأنت جالس، إذا خفت من القيام ممكن توقع ولا تؤذن وأنت جالس، فإذا وقفت الحافلة تصلون مثلا. وإذا كنتم في الطائرة وجاء الوقت الصلاة وتعرف أن الوقت سيفوتك إذا نزلتم من الأرض تؤذن وأنت في إيش، ولا تخجل أن تؤذن في الطائرة، لا تخجل حتى تنبه. أو في المطار بعض الشباب جزاهم الله خير يروحون للمطارات مثلا مطار من دول الكفر، جاء وقت الصلاة يؤذنون ثم يفرشون ويصلون، فترى بعض المسلمين الذين كانوا غافلين لما يشوف الناس يصلون يتذكر، بعضهم يدخل معهم ويصلي، ذكرتهم جزاك الله خير ودعوت إلى الله، لكن بشرط طبعا أن تأمن على نفسك من الأذى، تأمن على نفسك من الأذى. نعم.
رابعا أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح.
نعم.
عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع الفارها هنا وها هنا في الأذان.
متفق عليه. يعني من السنة أن لما يؤذن لما يوصل إلى حي على الصلاة يلتفت عن يمينه وعن يساره بدون أن يحول رجليه، وإنما يحول فقط رأسه وعنقه، حي على الصلاة على اليمين حي على الفلاح هكذا على اليسار. نعم.
خامسا أن يدخل بعينه أذنيه لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويقول
ويتبع
فارها هنا وها هنا وأسبعاه في أذنيه.
نعم. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. من السنة أنه إذا أذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويؤذن. نعم.
سادسا أن يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن
صوتي
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
هذا رواه البخاري وغيره. يستحب أن يمد صوته لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى أن يتأذى، يمد صوته ما استطاع. والأذان أيها الإخوة يستحب أن يكون الإنسان الذي يؤذن صيتا، يعني عنده صوت إيش جهوري، ويكون صوته حسنا، يكون إيش صوته حسنا. لكن ليس معنى هذا التلحين الذي نسمعه من بعض المؤذنين كأنه يغني، هذا مكروه وقد يصل عند بعض المؤذنين إلى التحريم. إيش هو التلحين؟ التلحين في الأذان والتمطيط. إيش تعريف التلحين؟ التلحين كما عرفه ابن قدامة في المغني قال التلحين هو جعل الحركات حروفا، يجعل الحركة حرفا. إيش هي الحركة؟ هذه حركة. إذن قل الله هكذا مدها، أما إذا صيرتها حرفا هذا غناء، الله هذا تلحين. حي على الصلاة هاي مدها، أما حي على الصلاة يطلع وينزل وروح يمين ويدخل هذا تلحين، كما نسمع من بعض المغنين، هذا نسميهم مغنين ما نسميه مؤذن. واضح؟ التلحين هو أن يجعل الحركات إيش حرف، حي على الصلاة هذا إيش حركة، إذا جعلها حرفا هذا صار إيش تلحين تطريب. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل وقال له يا عبد الله بن عمر إني أحبك في الله، قال إني أبغضك في الله، قال لما؟ قال لأنك تطرب في أذانك وتأخذ عليه أجرا، أنا أبغضك في الله. واضح أيها الإخوة؟ أذان عبادة شعار، ما يصير سنفونية، سبحان الله. نعم.
كم بين الأذان والإقامة، وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة في وقت يتسع للتأخذ للصلاة وحضورها.
أيوة.
لأن الأذان إنما سمع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. قال ابن بطال لا حد لذلك، غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.
ينبغي أن يجعل المؤذن بين الأذان والإقامة وقتا يستطيع الناس أن يدركوا الصلاة. واضح أيها الإخوة، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن صلاة إلى صلاة. ولذلك في بعض البلدان مثلا الأوقاف قالت مثلا بين الأذان الظهر والإقامة كذا دقيقة، وبين هذا لا مانع، هذا على حسب ظروف الناس. أما الإنسان يأذن من هنا ويقيم الصلاة من هنا، ليش أذنت؟ ليش قلت أن أحيى على الصلاة؟ أنا مجلس في بيوتنا. إلا المغرب، صلاة المغرب يستحب أنه إيش؟ ما يأخرها، يأذن ويترك بين الأذان والإقامة بقدر ما يصلي الناس ركعتين ثم يقيمون الصلاة. واضح أيها الإخوة؟ لأن الغالب أن المغرب، صلاة المغرب يأتي الناس إليها مبكرين حتى يستعدوا للصلاة. لا تستعجلون الآن، نكمل إن شاء الله الموضوع. نعم، النهي
عن الخروج إلى المسجد بعد الأذان.
أيوة.
عن أبي الشعفاء رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل في المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة فبصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
هذا الحديث رواه عليه الصلاة والسلام، رواه هذا الحديث رواه مسلم. إذن ما يجوز لك أن تخرج من المسجد بعد الأذان. وهناك حديث آخر عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وقلنا المقصود بالأذان يعني إذا انتهى الأذان وأدركك الأذان هنا لا تخرج من المسجد، خلاص صلي هنا، إلا إذا خرجت لحاجة وتنوي الرجوع، تنوي الرجوع، خرجت للوضوء، لمثلا تشتري ماء، تشرب شيء وترجع، لا مانع من ذلك، لا تخرج من المسجد. أما في أثناء الأذان يجوز أن تخرج إذا كان هناك كذلك حاجة. وبالنسبة للنساء يجوز للمرأة أن تخرج من المسجد ولو بعد الأذان، لأن أصلا صلاة الجماعة لا تجب عليها. نعم، آخر فقرة، آخر فقرة. نعم، صبر شوي. نعم، أصبر شوي يا عم. نعم، إيه، سيارات يعني. طيب بس اللي عنده سيارة يا إخوان في الطريق ولا يروح يشيلها من الطريق حتى ما يعملوا المخالفة، ولا عندكم فلوس تدفعوا، تفضل. الأذان، نعم،
الأذان والإقامة للفائت
حتى لو ما في مخالفات، يعني ما تأذي الناس جزاكم الله خير. نعم، أيوة، الأذان شوي خلنا نكمل بس وبعدين نسأل. نعم،
من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه
وأصحابه
عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا فأذن وأقام.
يعني هذا الحديث صحيح رواه أبو داود، يعني إذا فاتتك الصلاة يستحب لك أن تؤذن وتقيم وتصلي. طبعا الأذان يكون لنفسك أو لمن سيصلي معك، ما تروح تأذن في المنارة على المنارة، لا. كذلك إذا تعددت الفوائد، فاتك مثلا صلاة الظهر، فاتك صلاة العصر، كنت نائما أو نسيتها، فأذن أذانا واحدا وأقم لكل صلاة. والحديث هنا موجود تدرسونه وتقرؤونه. وبهذا انتهينا من الأذان ووصلنا إلى شروط صحة الصلاة، وهذا آخر درس، ونعود إلى دروسنا إن شاء الله في 7 من جمادى الثانية، أي في 25 من شهر الثامن، شهر 25.